بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وحيي كذلك أخواني المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أعمال تنفع العبد بعد موته. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من عظيم نعم الله جل وعلا على عباده أن هيئ لهم أبوابا من البر والخير والإحسان إذا وفقوا إليها، خصوصا بعد في حال حياتهم وثيبوا عليها بعد مماتهم. و هذه الأعمال أعمال أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم في قبورهم مرتهنون وعن الأعمال منقطعون، ولكنهم قدموا في حال حياتهم أعمالا طيبة وتقربوا إلى الله جل وعلا بعبادات فاضلة، فتوالت عليهم حسناتهم وتتالت عليهم الأجور وهم في قبورهم. وقد ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أمورا سبعة يجري ثوابها على الإنسان في قبره بعدما يموت، فمن ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه السبعة، قال: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فلنتأمل في هذه الأعمال ولنحرص على أن يكون لنا نصيب منها، وخصوصا أننا ما زلنا في دار الإمهال. فهذه الأمور السبعة هي في الحقيقة سهلة يسيرة على من يسره الله جل وعلا وعلى من وفق إلى أدائها، وربما إذا اجتهد العبد في هذه الأمور جميعا فربما حصلها جميعا، وربما إذا اجتهد يدرك بإذن الله جل وعلا أن يحصل بعضها. فأول هذه الأمور التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام تعليم العلم، والمقصود بتعليم العلم هنا هو العلم النافع الذي يبصر الناس بدينهم ويعرفهم بربهم ومعبودهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. هذا العلم الذي يعرف به الهدى من الضلال ويعرف به الحق من الباطل ويميز به بين الحلال والحرام، ولذلك يتبين لنا فضل العلماء الناصحين الذين هم في حقيقة الأمر بمثابة النور للعباد، فهم ينابيع للحكمة، فحياة هؤلاء العلماء غنيمة وموتهم مصيبة، فهم يعلمون الجاهل من الناس ويذكرون الغافل منهم ويرشدون الضال، وعندما يموت الواحد منهم تبقى علومه بين الناس وتبقى مؤلفاته. وفي هذا الزمن بحمد الله سبحانه وتعالى يبقى صوته، فيموت العالم ولكن يبقى الكتاب ويبقى الصوت وتبقى المحاضرات وتبقى الخطب النافعة ولمن ساهم في نشر هذا العلم، سواء بماله أو برسالة أرسلها، فهو مشارك لهؤلاء العلماء في الأجر، فيجري الأجر إلى يوم القيامة. وبحمد الله سبحانه وتعالى وسائل التواصل الاجتماعي يعني بإمكان المسلم أن يستغلها خير استغلال، فينشر من هذه الرسائل التي تأتيه الرسائل الموثوقة من العلماء المخلصين الناصحين الدعاء المصلحين، وليحذر الإنسان أن يكون سبيلا لنشر الفساد أو لنشر أفكار مشبوهة أو الدعوة إلى ذكر مثلا أناس لا يعرفون بالعلم بل يعرفون بالضلال والانحراف. فلذلك الإنسان يكون حريص على نشر ما ينفع الناس وأن يكون منارة للعلم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من الأعمال التي يجري العبد أجرها يوم القيامة، وهو في قبره إجراء النهر، والمراد به شق الجداول وتيسير وصول الماء إلى الناس إلى مزارعهم وإلى بيوتهم، فيشرب منها الناس وتشرب منها الماشية ويسقى بها الزرع. ولا شك أن سقي الماء أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى سقيا الماء، ويلتحق بذلك أن يضع الإنسان مثلا برادة ماء، فيأتي الناس من العمال أو الفقراء أو المارة فيشربون من هذا الماء ويروون به عطشهم، وخصوصا في الأجواء الحارة، خصوصا في الأجواء الحارة، مع التنبيه على أن مثل هذه الأمور لابد من الكف عنها، يعني سقيا الماء في هذا الوقت. فهذه مع أنها يعني فضيلة وشعيرة ودعا إليها الشرع، لكن في مثل هذه الأوقات من كانت عنده سقيا أو نحو ذلك فإنه يغطيها بشيء، لأن ذلك مظنة لانتشار الوباء. فإذا زال هذا الوباء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بزواله، فيكون الإنسان بعد ذلك له سبيل إلى نشر مثل هذه الأمور الطيبة التي يحصل عليها الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في لقاء سابق بقية هذه الأمور السبعة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم أخ سلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ سلطان.
الشيخ وياي.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك حفظك. تفضل.
طيب الحمد لله. الله يزيد فضلك إن شاء الله. سؤالي بسيط يا شيخ.
نعم.
أنا بسأل عن الأسهم العالمية مثل البترول والذهب والعملات، التداول فيها حرام ولا حلال؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع الجفل الشيخ، حياك الله أخ سلطان. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
يحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
دعائكم.
آمين، جزاك الله خير.
شيوخنا الكرام، أنا سمعت كلام ما بين بعض الناس أمامي.
نعم.
واحد قال بني آدم كله بشر، علاقتي مع الناس ما يفرق بين المسلم وبين الكافر. وثاني قال أنا في نفس الوضع ونفس الفكرة، ولكن اختلف مع المسلم مع الغير المسلم بعض الأمور. مثلا وأنا شفت المسلم هو سلمني وأنا سلمته فرح قلبي. مثلا أنا لو ساعدت المسلم الفقير ولا المحتاج أنا يشرق صدري فيه يعني سرور، ولكن أنا أتعامل مع غير المسلم، ولكن هو إنسان بكل كرامة بكل احترام، ولكن ما يشوع هذه الأشياء. وكيف إنسان يعني يعامل مع الناس بدرجتهم ولا بأخلاقهم ولا فهمتم سؤال؟ بارك
واضح فيك. واضح أخ محمد، واضح الفكرة. جزاك الله خير. حياك الله. حياك الله أخ محمد. تسمار رضفض الشيخ. أخ حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ حسين.
جزاكم الله خير على الفضل.
وإياك الله يعافيك. تفضل.
عندي سؤالين لو تكرم.
نعم نعم.
السؤال الأول، أنا إذا مثلا كنت كمطور أو مستثمر عندي عقار، والعقار هذا مثلا استثمرته لناس خذوه وهم يديرونه، يعني هم أجرينه مثلا، يعني مثلا كان استخدامه مثلا في أشياء مثلا محرمة، هل أنا أؤثم كمطور المبلغ اللي أنا حصله مثلا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بس نبني أعرف شو يعني حقيقة موضوع الكلام اللي طلع على ابن تيمية أنه كان يعني أفتى بجواز قتل المسلمين، موضوع شوي فيه لبس يعني، ممكن بس
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حسين. تسمع رضا الشيخ. حياك الله. نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. نجيب على الأسئلة. سؤال أخ سلطان فضل الشيخ، سأل عن حكم الدخول والتداول في الأسهم العالمية، حدد فضل الشيخ البترول والذهب والعملات.
نعم الحمد لله، ما يختص بالتداول بالأسهم سواء كانت هذه الأسهم أسهم عالمية وسواء كانت هذه الأسهم أسهم محلية، فلابد أن يكون نشاط هذه الأسهم نشاطا صحيحا خاليا من المحرمات وخاليا من الربا وخاليا من ما يرتبط بهذه التعاملات من نحو بيع مثلا ما لا يملك ونحو ذلك. فإذا كانت هذه الأسهم أسهم مشروعة وتخلو من هذه المحاذير الشرعية، فالتداول بها تداول شرعي بشرط لا يكون هذه الأسهم مما يشترط فيه التماثل أو يشترط فيه التقابض، وذلك إذا بيعت هذه بيعت مثلا بيع الذهب الذهب فلا بد أن يشترط في التقابض والتماثل، أو بيع هذا السهم أي وهو يمثل نقدا بذهب فلا بد من التقابض في مجلس العقد. وما ذكره السائل من هذه الشركات، شركات البترول أو الذهب أو التعامل بالعملات النقدية، فلا بد أن يتحقق المشتري المتعامل بهذه التعاملات أن يتحقق من هذه الشركات التي تتعامل، فإن كانت تتعامل بالربا في تعاملها قرضا أو إقراضا فإن بعض هذه الشركات لها رؤوس أموال ضخمة فتقرض بالربا أو تقترض بالربا، أو كان المبيع ذهبا فلا بد أن يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وكذلك في بيع العملات النقدية. وبناء على ذلك فالمسؤولية تقع على السائل في البحث والتحري في سلامة هذه الشركات من هذه الأمور. وننصح السائل فيما يتعلق بهذه التعامل بهذه الشركات العالمية أنه في كثير منها لا يدرى في حقيقتها وفي حقيقة تعاملها، فالمسألة تعظم بكون الإنسان يحرص على أن يكون الداخل عليه من الأموال يدخل عليه بطريق شرعي، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة من هذا عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فالسؤال الأول ستسأل عن هذا المال من أين اكتسبته، فلا بد أن يكون هذا المال المكتسب بطريق شرعي ووجه شرعي. ولذلك أخي السائل لابد من أن تتحقق من هذه الشركات وطبيعة تعاملها وكثيرا ما يختلج مثل هذه التعاملات العالمية شيء من الغموض، فيعطي الإنسان مبلغ من المال فيضع في محفظة فيوضع له من مقدار الشراء أضعاف ما يعطى، وقد دخل كثير من الناس في مثل هذه التعاملات فغبنوا في أثناء تعاملاتهم. فلابد على السائل أن يتحقق من هذه الشركات أولا هل هي تتعامل تعاملات صحيحة في أصل ذاتها أو يشوبها شيء من التعاملات المحرمة، فلابد أن يتأكد من هذا، ولابد أن يتأكد من كونه قد ملك السهم على وجه الحقيقة، وأن هذه الشركات تملك هذه الأسهم أو الوسيط لا يخفي أشياء عليك مما له أثر في التعامل. وما قدمت لك أيضا من الذهب لابد أن يكون هناك تقابض في مجلس العقد، وربما هذا لا يمكن أن يتيسر، وكذلك في بيع العملات. فالسائل عليه أن يتحقق أولا من هذه الشركات وطبيعة تعاملها، وأنها تخلو من هذه المحاذير الشرعية، ثم بعد ذلك يكون حكم هذه الشركات حكما بعينه على كل شركة، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا بد أولا أن تسأل عن عين الشركة التي ستتعامل بها، فإن كانت معلومة وإلا توقف، لأن هذا باب من أبواب الشبهات، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ محمد بالنسبة يقول كيف تكون معاملة غير المسلم، يقول أنه في بعض الأحيان تعامل مع المسلمين وغير المسلمين، فيقول عندما مثلا أتعامل أتصدق على المسلم يختلف الشيخ يعني نفسي وانشراحي لهذا الأمر، ما إذا يعني تصدقت على غير المسلم، فيسأل الشيخ عن طبيعة تعامل المسلم مع غير المسلم.
قد بين الله جل وعلا لنا في كتابه أسسا في التعامل مع غير المسلم، قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله جل وعلا يبين لنا طريقا للتعامل مع غير المسلم، وذلك أنه إذا لم يكن محاربا أو معاديا أو مقاتلا لنا كان مسالما لنا، فالله جل وعلا لا ينهانا من البر والإحسان إليهم. قال الله جل وعلا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر هو غاية الإحسان، والتعامل يكون معهم بالتعامل بالقسط والعدل. فديننا بحمد الله جل وعلا دين يسر وسهولة، يعطي كل ذي حق حقه، ومن التعامل الحسن أن يتعامل المسلم بالأخلاق الطيبة والتعامل الحسن مع غير المسلمين. وكيف انتشر الإسلام في بقاع الأرض إلا بمثل هذه التعاملات الحسنة والأخلاق الحسنة. فالسائل الذي يسأل عن التصدق والانشراح ربما يكون إحسانك لغير المسلم سببا في دخوله الإسلام، فتنال بذلك الأجر مرتين، أجر على صدقتك وإحسانك، وأجر كذلك على ماذا؟ أجر على دخوله للإسلام. وهناك قصة جميلة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها عمران بن حسين، عندما خرجوا وأصاب أحد من المسلمين جنابة فاعتزل الناس، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ما، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وشك المسلمون في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص الماء، فطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا ويبحثوا عن الماء، فوجدوا امرأة على ناقة لها عندها مزادة أو سطحتين وهي قربة من الماء يوضع فيها الماء، فسألوها عن ماء، قال ما ترون من ما كان بالأمس، يعني ما فيها إلا قليل من الماء، فأخذها النبي عليه الصلاة فأخذوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستنزلوها وأخذوا هذه المزادة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المزادة، فشرب المسلمون جميعا وسقوا ما عندهم من النعم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها المزادة، وهو هذا الشاهد من الحديث، فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجمعوا لها، فجمعوا لها من السويق ومن الطعام في ثياب، فأخذت هذا السويق والثياب وذهبت بها إلى قومها، فأخبرتهم أنها، فسألوها عن سبب تأخرها، فذكرت لها ما قصة أنها لقيت الصابئ وتعي النبي عليه الصلاة والسلام، ودعت قومها قال هل لكم في أن تسلموا، فوالله ما رأيت منه إلا حقا، فأسلم القوم جميعا. فانظروا إلى أكرام النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة، لأجل أن فقط أخذ منها مزادة وشرب منها عليه الصلاة والسلام، وشرب الناس جميعا ببركته صلى الله عليه وسلم، فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام. فديننا الحمد لله لا يمنع من إكرام غير المسلم، وخصوصا إذا كان ذلك سببا في دعوته والإحسان إليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، سؤال حسين يقول إذا كان يعني مطور عقاري أو مستثمر ويقول عنده عقار، ويقول أعطى هذا العقار لشركة أو شخص تدير هذا العقار، فيقول هذا مثلا هذا الشخص أو هذه الشركة استخدمت هذا العقار في أمور محرمة، هل على المطور أو المستثمر إثم؟
نعم، الحمد لله. يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأصل في الإنسان أنه إذا أعطى مطورا أو أعطى أحدا ليدير ماله أن يكون هذا الإنسان إنسانا ثقة، وأن تكون هذه الجهة جهة موثوقة، بحيث أنها تستثمر ماله فيما هو مباح. وعلى كذلك الشخص إن كان بيده هذا الأمر أن يضع له من الشروط ومن الضوابط ما يكفل حقه بأن يكون ما يعود عليه من المال من المال الطيب. وحيث أن هذا الإنسان دفع هذا المال إلى هذا المطور، وهذا المطور ربما أساء استخدام هذا العقار الذي بيده، فالواجب عليه أن ينهى هذا المطور عن مثل هذه الأمور، وأن يسحب منه هذه الصلاحية، وأن لا يدعه يستخدم عقاره الذي هو يملكه فيما هو محرم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ الأخ حسين سأل عن بعض الشبهات تثار على شيخ الإسلام ابن تيمية. فضل الشيخ يقول من ذلك الأمور التي افتريت عليها أنه يعني يرى بجواز قتل غير المسلم.
نعم، الواجب على الإنسان أن يتحقق في كل أمر يصل إليه. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فذلك نوجه الأخ السائل أن لا يستمع إلى كل شيء يسمعه، وخصوصا عن مثل العلماء الأكابر الذين عرفوا بخدمة الإسلام ونصرة الدين والدفاع عن الإسلام، وأن يتحقق من كل ما يقال، وأن يرجع في ما ينسب في مثل هذا الأمر إلى العلماء، فيرجع إليهم ويسألهم عن ما يشكل عليه أو يرد عليه من افتراءات. ابن تيمية كغيره من الناس بشر، يصيب ويخطئ، ولذلك ننصح الأخ السائل بأن يتحرى وأن يتثبت، وأن لا يصدق كل ما يقال، وخصوصا عن مثل العلماء الأكابر. وقد افتري على ابن تيمية وعلى غيره افتراءات كثيرة جدا، فلذلك ننصح الأخ السائل بأن يتثبت وأن لا يصدق كل شيء يسمعه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لنا يعني كثير التثاؤب والإحساس بالنعاس، خاصة يقول إذا بدأت أقرأ القرآن يأتيني هذا الشعور بكثرة. فيقول فضل الشيخ كيف أتخلص من هذا الشعور، ويعني على ماذا يدل؟
الحمد لله ما يختص بالتثاؤب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع. فهذا التثاؤب الذي يجده المرء، وخصوصا إذا شرع في تلاوة القرآن. الشيطان إذا وجد العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى وحريصا على الخير وعلى تلاوة القرآن يأتي عليه بمداخل كثيرة، ومن هذه المداخل أنه يسعى إلى منعه من تلاوة القرآن ومن الإكثار من تلاوته، فيأتيه بمثل هذه الأمور. فالإنسان الناصح لنفسه عليه أن يسلك السبل التي تمنعه من أن يقع في التثاؤب، من ذلك أن يتوضأ، فإن المرء إذا توضأ فإنه يكون على خير ويكون موافقا للسنة ويكون متطهرا. والإنسان في ذكره لله سبحانه وتعالى كلما كان متطهرا كان ذكره لله جل وعلا أكمل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. ومن ذلك أيضا أن يتخير المكان المناسب الذي يبعد عنه النوم ويقطع عنه المشاغل، فإذا اختار مكانا مناسبا فهذا المكان المناسب بإذن الله يكون سبب في تركيزه في التلاوة. ومن ذلك أيضا اختيار الوقت المناسب، فالإنسان إذا جاء وأراد أن يتلو القرآن في وقت النوم فلا شك أن النعاس سيكون إليه سبيل، وكذلك إذا جاء في أوقات التعب فسيكون هذا الأمر مما قد يطرأ عليه في أثناء تلاوته للقرآن. إذن ننصح السائل بأن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، وأن يختار المكان المناسب والوقت المناسب، وأن يتدبر في تلاوته القرآن. فالمرء إذا خشع في تلاوته وتأمل في آيات القرآن كان ذلك أدعى إلى أن يطرد عنه مثل هذا التثاؤب. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، وفضل الشيخ يعني سؤال طويل، لكن فضل الشيخ ملخص أن يقول والده لا يتعظ من كلام الناس وكلام الناصحين له في العدل بين زوجاته، ويقول أنه مقصر وبخيل في حقوق البيت، ويقول قد هجر والده من سنين ثم عاد ولم يتزم أيضا يقول بالنصائح في أعطائها حقوقها وتعويض عما فاتها من حياتها، ويقول رجع لها كأن لم يظلمها شيئا. فيريد منكم فضل الشيخ النصيحة، ويقول أنا أشعر يعني تجاه والدي لا أشعر له بالحب أو يعني العاطفة بسبب هذه الظروف التي عشتها معه.
نعم، في الحقيقة هذا السائل يذكر واقعا أليما يمر به، ويمر بكثير من البيوت، سواء كان هذا الوالد متزوجا أو غير متزوج. فمما يؤلم أن نرى كثير من أو بعض الأزواج هداهم الله مقصرين في واجباتهم الشرعية، وخصوصا في بعض الأمور التي تتعلق بها استدامة حياة الناس وصلاح شؤونهم. فالمرأة لابد لها من نفقة، ولابد أن يكون مهيئ لها من السكن ما يتناسب مع مثلها، ويكون لها من النفقة ما يكفيها، ويرفع عنها من السؤال سؤال الناس ومذلتهم. فهذا الرجل على خطر عظيم، لأن هذه واجبات شرعية، والمرء سيسأل عن أهله يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والله جل وعلا يأمر الرجل بالنفقة. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ويقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة فالرجل يجب عليه أن يؤدي الحقوق الشرعية كاملة، ومن ذلك حق المرأة في المبيت، فلا يهجرها، سواء كان هذا الهجر هجرا دائما، نسأل الله السلامة والعافية مما يذكره هذا السائل، أو سواء كان هجرا في غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا شرع الهجر لمصلحة، قال تعالى واهجرهن في المضاجع واضربوهن. فالهجر أحد الوسائل التي يتخذها الزوج، لماذا؟ لعلاج نشوز المرأة. فإذا لم يتحقق هذا العلاج بالهجر لا يفعله، وإنما ينتقل إلى علاج آخر. وهذا مدلول هذه الآية، أن الهجر متى ما كان بحق ولم ينفع فيجب على الرجل أن يكف عن هذا الهجر. كيف إذا كان هذا الهجر ليس له مبرر وليس له يعني مستند صحيح؟ إذن فالواجب على هذا الزوج وهذا الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته وفي أبنائه، وأن يؤدي كل الحقوق التي عليه، سواء كان متزوجا بهذه الزوجة أو بزوجة أخرى، بل الأمر يعظم إذا كان متزوج بزوجة أخرى. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا جاء يوم القيامة ولم يعدل بين أزواجه، جاء وشقه مائل، أي كأنه يراه جميع الناس، يعرفون خطأه وتقصيره وما كان يفعله في الدنيا بكونه يأتي وشقه مائل، وهذا يدل على عدم عدله وقسمته بين زوجاته. فننصح الأب أن يتق الله جل وعلا في زوجته، وأن يرجع لها جميع حقوقها، وأن يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه. وأما ما تشعر يعني تحسه من إحساس من أنك لا تحس بهذه الحنية على والدك، فهذا الأمر لابد أن تراجع فيه نفسك. يبقى الوالد والد مهما أخطأ ومهما فعل، قال تعالى في أصعب الظروف وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني يسعى الأب جاهدا ماذا؟ إلى انحرافك، مع ذلك الله جل وعلا قال لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمهما فعل الوالد ومهما فعل، يبقى الوالد والد، ويبقى حقه من الإكرام ومن السمع ومن الطاعة في المعروف ومن يعني بره، يبقى حقه في البر باقيا ولا يزول بتقصيره. وديننا بحمد الله جل وعلا يوجب أداء الأمانات، وأن قصر البعض، قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الشعور قد يكون شعورا طبيعيا بسبب تقصير الأب، لكن هذا لا يمنعك أبدا ولا يعفيك شرعا أمام الله سبحانه وتعالى أن تؤدي كامل الحقوق التي عليك تجاه والدك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجريتيو. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما الحكم في يقول من يعني يصوم 6 من شوال، لكن فالشيخ انتهى عليه، أو إذا انتهى فالشيخ يقول شهر شوال ولم يتم 6 أيام، يعني صيام 6 أيام من شوال، هل يعني يكملها في ذي القعدة؟
نعم، الحمد لله، هذه الأيام الست قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن فضلها وأنها تكون في شوال. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فهذه الأيام الست الأصل أن تكون في شوال، فإن لم يستطع أداءها في شوال فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأيام الستة لا تقضى، لأن ظرفها هو في شوال، فإذا انتهى هذا الظرف الذي هو زمنها فلا تقضى. هذا مذهب ذهب إليه بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن تقضى هذه الأيام الست في ذي القعدة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في أحاديث كثيرة قد قضى شيئا من نوافله صلى الله عليه وسلم مما فاته، فمن ذلك حديث وفد عبد القيس عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع عليه الصلاة والسلام أداء نافلة الظهر فصلىها صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فقالوا هذه حديث أصلا في قضاء النوافل. والله أعلم، من كان محافظا على هذه الأيام الست فمنعه مانع من عذر كمرض أو سفر أو قضاء ما فاته من الصيام الواجب، فيجوز له أن يتم ما بقي عليه من شوال في ذي القعدة، ولكن الأصل في ذلك أن يبادر، لأن الزمن بحمد الله موجود، يعني هناك متسع لأن يقوم الإنسان وأن يؤدي ما عليه من قضاء مثلا وأن يكمل بعد ذلك ست من شوال. لكن للأسف بعض الناس يغفل عن صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك إذا أوشك شوال على الانقضاء أو انقضى بعد ذلك يأتي يقول أريد أن أصوم ست من شوال، فالأصل أن قضاء هذه الست مشروع لمن كان مداوما وقد عرض عليه عرض منعه من صيام الست أو من إتمامها. الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو مفيد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل مفيد.
الله يسلمك.
حياك
الله. أنا بس عندي سؤال للشيخ.
نعم.
طبعا في أيام كورونا والبلاء وربنا يشيل مننا ومن الأمة الإسلامية.
آمين آمين.
ففي حد يعني يشتغل معي شغل إضافي، فأخذت عندي مبلغ، المبلغ ده أنا قاعد أتصرف منه لحد ما ربنا يكرمنه ورجعه في محله، قال علي اسم والله علي حاجة، وأنا ما مري يعني ما مخبره أنه أنا قاعد أشيل من الفلوس هذه، فإذا أعرف فضيلة الشيخ
هذا المال لك أو لشخص آخر تتصرف فيه؟
آخر وخات عندي حق الشغل يعني.
يعني أمانة عندك هذا المبلغ أمانة عندك؟
أيوة، وأنا معايا أولادي يعني عيالي معايا هنا في الدولة.
وأنت تتصرف في هذا المبلغ تأخذ منه؟
أيوة، وبعدين قاعد أرجعه لمحله يعني.
بعدين يعني يصير عندك يعني توفر عندك المال ترجع بدله
برجعه لمحله بإثناء الشغل. أيوة
إن شاء الله. هذا
على شيء والله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير مفيد، الله يحفظك.
الله
يسلمك. حياك الله. نعم الشيخ، سؤال أبو مفيد يسأل يقول بسبب يقول ما حل من هذا الوباء، يقول يحتاج بعض الأحيان إلى مبلغ أو مبالغ، فيقول عندي مبلغ لشخص أمانة وضعها عندي، فيقول عندما أحتاج أتصرف وأخذ من هذا المبلغ، ثم يقول عندما يتوفر لي المال أرجع بدله.
الحمد لله، الأصل أن المسلم إذا تمن على أمانة أن يحافظ على هذه الأمانة، فإن خيانة الأمانة حفظ الأمانة علامة من علامات الإيمان، وخيانة الأمانة علامة من علامات النفاق. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أداء الأمانة وحذر من الخيانة وجعلها من صفات المنافقين. يقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالإنسان إذا أؤتمن على أمانة فالواجب عليه أن يحافظ على هذه الأمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذا المال هو مؤتمن عليه، ومن تمام حفظ الأمانة ألا يتصرف في هذا المال بأي صورة من صور التصرف، وإلا لو جاء طالبها ولم يكن عنده في ذاك الوقت ما يؤدي كان خائنا لهذه الأمانة. وأنت إذا احتجت إلى الانتفاع بهذا المال فلك أن تستأذن من صاحب المال، تستأذن منه، تقول له يعني هل ممكن أن أخذ، فإن أذن لك فتأخذ بقدر ما أذن لك، وإلا في الأصل أن لا تأخذ من هذا المال. وقد حكى لنا النبي عليه الصلاة والسلام من قصص الأولين في ذاك الرجل الذي كان يعمل أجيرا عند رجل، فعندما حصلت الخصومة في أخذ المبلغ لم يضر الرجل فترك ما عنده من المال، فقام الرجل وحافظ على هذه الأمانة مع أنها دراهمات فنماها له. فلما جاء بعد ذلك جاء يسأل المال الذي له، قال انظر إلى هذا المال أي هذا القطيع من الغنم، قال هذا كله لك، فانظر إلى أدائه للأمانة كيف حافظ على هذه الأمانة. والإنسان إذا حافظ على الأمانة الله جل وعلا يبارك له في ما عنده من المال ويفتح له من أبواب الخير بسبب حفظه الأمانة. فالأخ السائل ننصحك بأن لا تأخذ شيئا من هذا المال، وإذا احتجت أن تأخذ شيئا من هذا المال استأذن من صاحب المال، قل له أحتاج إلى أن أخذ كذا وكذا من هذا المال، فإن أذن لك فأخذ، وإلا فالأصل أن تعف يدك عن أن تتصرف في هذه الأمانة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضل الشيخ عن، يقول من صلى ويقول على يعني ثوبه نجاسة أو بدنه مثلا فضل الشيخ بعد الصلاة اكتشف هذا الأمر وعلم بهذه النجاسة، هل فضل الشيخ يعني عليه عادة الصلاة؟
نعم، من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، قال الله جل وعلا وثيابك فطهر، فالأصل أن يصلي المسلم بثياب طاهرة نظيفة وأن يجتنب النجاسة. فإن صلى وعليه نجاسة وتذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن أن يزيل هذه النجاسة أزالها، وإن لم يمكن له أن يزيل هذه النجاسة فإنه يقطع الصلاة ويتطهر ويزيل هذه النجاسة لأنه علم بالنجاسة في أثناء الصلاة. وأما إن علم بالنجاسة بعد الصلاة أو كان يعلمها قبل الصلاة في أصح قول أهل العلم، كان يعلمها قبل الصلاة فنسيها فصلى وعليه نجاسة ثم تذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم وفي نعله نجاسة، ففي أثناء الصلاة أزال النبي عليه الصلاة والسلام ورمى بنعمه نعله فرمى الصحابة نعالهم، فبعد الصلاة قالوا يا رسول، قال استفسر من المسلمين ماذا رويتم، قالوا رأيناك يا رسول قد خلعت نعالك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل آنفا جاءني فقال إن فيهما أذى. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام استأنف الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته ولم يستأنف الصلاة، أكمل الصلاة مع وجود النجاسة. فالأصل أنك إذا علمت بالنجاسة بعد الصلاة فصلاتك صحيحة بإذن الله. وهذه المسألة بخلاف الحدث، فالحدث لا يعذر الإنسان بجهله في الصلاة أو عقب الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهناك فرق بين إزالة النجاسة وبين الحدث، فإزالة النجاسة من باب التروك، فلذلك صحة الصلاة بعد بعد الصلاة صح صلاته صحيحة، العلم النجاسة بعدها بخلاف الحدث، فإن من صلى وتذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة فيجب عليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يقول فضل الشيخ أنا يعني كثير النوم وقت قراءة القرآن، برغم يقول أني أستخدم كل الوسائل، ويقول فضل الشيخ في بعض الأحيان أخرج من المنزل، يعني فضل الشيخ لهذا الأمر، يعني كان فضل الشيخ يخرج يعني يمشي أو يقرأ القرآن، كان يقصد فضل الشيخ أنه يعني يعمل بعض الأمور التي يعني فضل الشيخ يعني تجعله عندما يقرأ القرآن لا يأتيه النعاس، ويعني يكون فضل الشيخ ذهنه في قراءة القرآن.
يعني السائل يقصد أنه يحتاج إلى الحركة مثلا حتى يزول عنه.
لا فضل الشيخ يعني يقول يعني كيف أعالج النوم والنعاس عندما يعني أقرأ القرآن وقت قراءة القرآن.
يعني بالنسبة لقراءة القرآن يعني الإنسان يتخير الأوقات التي يكون فيها في نشاط، يعني إذا كنت تريد أن تقرأ القرآن في وقت النوم فسيأتيك النوم في هذا الوقت، فلا بد أن الذي يقرأ القرآن لا بد أن يتخير الوقت المناسب الذي يستطيع من خلاله أن يتأمل وأن يتفكر. وما يذكره السائل من قيامه ببعض التصرفات من الحركة في أثناء التلاوة ومن المشي ونحو ذلك، وبعضهم يعني مثلا عندما يقرأ يهتز أثناء تلاوته، إن كانت هذه الأشياء تحدث عفوية ولا يقصدها الإنسان فلا حرج على الإنسان أن يفعلها لأنها أمور تحدث عفوية، أما إن كان يتعمد مثل هذه الأمور
حتى يعني فضل الشيخ يقول أزيل النعاس من يعني أمشي وأنا أقرأ القرآن فضل الشيخ مثلا.
هو الأصل فيه أن إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن فيشرع له أن يقرأه قائما أو قاعدا أو ماشيا، فهذا لا يمنع من ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن الأخ السائل يذكر أنه وهو يمشي يقرأ القرآن، الذي يقصده أن قراءة القرآن حتى يحصل التدبر والتفكر لابد الإنسان أن يحسن هيئته في أثناء تلاوته القرآن. يعني كيف تستطيع أن تتأمل وأن تتدبر وأنت يعني تمشي وتتحرك؟ المسألة ليست مسألة فقط قراءة، بعض الناس يفعل مثل هذا في أثناء مراجعة القرآن، الأمر هين إن كان في أثناء المراجعة، فالمراجعة هي استذكار للمحفوظ الذي يحفظه، فقد يكون أثناء التلاوة اهتزاز أو مشي أو حركة، بعض الناس أصلا لا يستطيع أن يحفظ إلا إذا مشى في أثناء حفظه أو إذا اهتز في أثناء حفظه. فمسألة الحفظ مسألة، ومسألة الخشوع في أثناء التلاوة والقراءة هذه مسألة أخرى. فلذلك الأخ السائل ننصحه بأن يجتهد في أن يعود نفسه على أنه إذا قرأ القرآن أن يقرأه وهو جالس وهو خاشع وهو متأمل وهو متفكر. إن احتاج إلى أن يفعل شيئا مما يذهب عنه هذا النوم فهذا أمر طيب ولا حرج فيه، ولكن لا يكون ذلك عادة وسجية في لإزالة هذا السبب. ممكن تتخذ أساليب أخرى لإزالة النوم، كأن تشرب شيئا مما ينبهك من مشروبات الساخنة فهذه ربما تنشطك. ممكن أحيانا الحديث وقف التلاوة وانشغال بشيء آخر ثم العودة مما قد يذهب عنك هذا النوم الذي أنت يعرض لك أثناء تلاوتك للقرآن. واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك أيضا سبب ما يذهب عنك هذا الشعور. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.